بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ومره تاني بنرحب بالبشمهندس سمير الشماس والخادم وعاشق العهد القديم، ومعاه مجموعه جديده من الاسئله اللي جات له على النت. اتفضل يا بشمهندس.
صمويل الثاني 24:12، دي من الاعتراضات اللي عايزه شرح فعلا. بيقول ايه؟ هو بيقول ربنا بيقول لجاد الرأي، بيقول له اذهب وقل لداود هكذا قال الرب: ثلاث أنا عارض عليك، فأخذ لنفسك واحدة فأفعله بك. واحد، تأتي عليك 7 سني جوع في أرضك. 2، تهرب 3 أشهر أمام أعدائك وهم يتبعوك. 3، يكون 3 أيام وباء في أرضك. بس في أخبار الأيام الأول 21:10 برضو ربنا بيقول لجاد الرأي: اذهب وكلم داود قائلا هكذا قال الرب: 3 أنا عارض عليك، فاختر لنفسك واحدا منها فأفعله بك. 1، إما 3 سنين جوع. 2، 3 أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك. 3، 3 أيام يكون فيها سيف الرب ووباء في الأرض. هنا بقى يوجد اختلاف في أول ضربة. واحدة هنا اللي هي في صمويل بيقول 7 سنين، لكن هنا بيقول 3 سنين. ازاي يا ابونا الكبير؟
الاول بس نحكي لكم الحكايه عشان تبقوا معانا. هو داود في اخر حياته وقع في غلطه انه حب يعد الشعب من غير ما ربنا يديله اذن، وحتى يعني رجالته حبوا يعطلوه لانه عارفين ان ده مش ممكن ما يعجبش ربنا، لانه يمكن يكون فيها افتخار زياده، يكون حاسس بعظمته، وده كان كبير داود ساعتها وعجز. إنما هو أصر على الفكر لأن دي هتديله نوع من الفخر يعني، فابتدوا يعدوا. فربنا صعب عليه وقال له تعالى بقى اختار حاجة من 3. هنا تلاحظوا أولا أنه داود النبي بالرغم من سنه الكبير فضل خاضع لرجل الله اللي هو جاد الرأي أو جاد النبي. يعني تحسوا أن داود ده كان له أب اعتراف، الأول كان صمويل النبي لغاية ما تنايح، بعدين نسان النبي وقت حادثة بشبع وأوريا الحسي، وبعدين على آخر حياته جاد النبي، وكل ده وداود نبي وملك، إنما بيخضع جدا لرجل الله أو أب الاعتراف اللي بيوبخه اللي بيأدبه اللي يعني بيمشيه في سكة ربنا. فجاد الرأي خد رسالة من ربنا وراح لداود قال له ربنا بيخيرك بين 3 عقوبات، يا 7 سنين جوع، ودي اللي عليها خلاف بين سفر صمويل وسفر الأخبار انها اتقالت 7 ومرة 3، يا اما الحرب 3 شهور تهرب من اعدائك يعني يتغلب فترة، يا اما 3 ايام وباء. فهو قال اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان، خليني بيني وبين ربنا، الوباء ده اقدر اتكلم فيه مع ربنا، حكاية الجوع واجري على الناس واهرب من الاعداء لا، خليني مع ربنا. وهنا يأكد ثقة داود في محبة ربنا ورحمته، كان عارف يغلبه بالتوبة والصلاة، فعارف ان دي اهون حل لانه عارف ان ربنا اطيب من الناس. حتى بقى التناقض الظاهري اللي بين 7 سنين وثلاث سنين، لو رجعنا لتاريخ الكتاب هتلاحظوا ان المجاعات ما بتبتديش ابدا بمجاعة ضخمة فجأة، غالبا بيفضل فيه كساد وانحصار للمطر والحكاية تنام خالص، فالمحصول اللي عندهم اللي بيكفيهم 2-3 سنين مثلا يبتدي يخلص خالص، فتيجي سنين مجاعة شديدة قوي. وبعدين حتى لو نزل المطر ورجعت الأرض فيها خير، عقبال ما بيطلع محصول وترجع الدنيا كلها مظبوطة تاخد لها فترة تاني بعد المجاعة. فكأن 3 سنين هي عز المجاعة اللي مفيش لقمة بقى حد بيأكلها، قبلها ممكن يبقى 2 سنين الكساد بينزل والمحصول بيقل والحاجة بتخلص، وبعدها بسنتين لولا بقى ما الدنيا ترجع تنور تاني والخير يرجع تاني. فإذا 3 سنين ما تتعارضش مع 7 سنين، لأنه اللي يقرأ الإنجيل يلاحظ أن المجاعات اللي جات كانت دايما كده، يعني زي تبقى تنزل خالص وبعدين تجيب آخرها وبعدين ترجع تطلع تاني، الخير يمشي حتى حتى. فهنا التناقض برضو ظاهر، وأظن الكلام ده له شواهد نقدر نستدل بيها على فكرة المجاعة ووقتها.
ليه شواهد يا بونا؟ بالنسبة للسنتين اللي هم قبل المجاعة،
أيوة،
هم في الكتاب المقدس بنسميه قحط.
القحط.
القحط وبعديها قحط. في النص ثلاث سنين دول هم المجاعة. فسنتين اللي قبل القحط دي اللي قبل المجاعة دول قحط. طب ازاي؟ هم ناس فلاحين عندهم خزين بتاع السنة في الجرن
تمام.
زائد فيه في الحقل أكل. فأول سنة هياكلوا اللي في البيت
تمام.
يكونوا لموا الغلة تاني سنة هياكلوها دخلوا في المجاعة عشان ما فيش حاجة.
أي.
وده يبان برضو يا ابونا في موضوع إيليا. إيليا النبي ربنا قال له لما قفل السماء بقى وخلاص هيبتدي بقى مفيش مطر ولا أكل ولا، ربنا قال له روح نهر اسمه كريت تحت جنوب البحر الميت وهناك هيجي هتاكل وهتشرب جنب من النهر ده. فبيجي له غراب كل يوم الصبح وبالليل مع حتة عيش وحتة لحم ويشرب من النهر. فمعنى كده ان حتى بعد ما قفل السنة برضو، وبعدين الكتاب المقدس يقول ايه ومكث مدة من الزمان
تمام.
يعني قعد تمام. فترة كبيرة لغاية لما راح لأرمل سبت صفرة طيب. بس هو قعد مدة كبيرة يأكل وفي مجاعة طبعا. مش في مجاعة بقى، في قحط
في قحط
في قحط. بالنسبة اللي هي السنتين اللي بعد الثلاث سنين دي بتبان بقى ايه في ملوك الثاني 19-29. كان في ملك بتاع أشور اسمه سنحريب، قدسك عارف طبعا اسمه سنحريب، كان حاصر يهوذا وحاصر مدينة أورشليم بالذات، وكان فيها حزقيا النبي. فبعت رئيس جنوده قال له استسلم، ومين وقف قصاد ملك أشور؟
سنحريب.
ما فيش حد. آلهة مين اللي نفعه؟ ما احنا غلبنا كل الدنيا. فأشعيا النبي ودخل هو يصلوا ربنا، وحزقيا الملك قعد يصلوا ربنا، فربنا طمنه قال له خلي بقى الحرب دي علينا واطلع انت منها. فربنا عشان يعني يورينا فعلا السنتين بالضبط بتمشي ازاي، قال له لا يدخل هذه المدينة ولا يرمى عليها هناك سهم ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مفرسة. وقال الله وهذه لك علامة تأكلون هذه السنة زريعا. بداية القحط يعني المجاعة خلصت. ما هو ما كان الحصار وصل برضه في الإنجيل هنا بيقول كانوا هيشربوا بولهم من الجوع من الجوع. فأول ما ربنا أهلك 185 ألف بتوع الجيش والجيش مشي خلاص خلص المجاعة، يبتدي بقى القحط
يزرعوا بقى.
قال له إيه؟ هذه السنة تأكلون زريعا زرع زغنة، وفي السنة الثانية خلفة زرعة تطلع خلفة زغنة، وأما في السنة الثالثة ففيها تزرعون وتحصدون وتغرسون كروما وتأكلون أثمارها. يبقى بعد سنتين السنة الثالثة خلاص خلص
تخلص المجاعة. ده يأكد نفس الفكرة إن المجاعة الأساسية ثلاث سنين، قبلها سنتين قحط، بعدها سنتين قحط، يبقى ممكن تتحسب كلها سبع سنين. فما فيش هنا تضاد في الكلام. أنا عندي لك سؤال بقى
يعني،
هو ليه ربنا يعني خلى الحكاية توصل لوباء؟ يعني ما برضو ربنا كل حاجة ليها حساباته فيه، اشمعنى الوباء؟ اشمعنى الوباء؟ يعني المجاعات اتكررت، فكرة الأعداء دي والحروب، كان داود طول حياته بيهرب، إنما ليه موضوع الوباء وارتباطه بالقصة؟
الوباء يا ابونا عشان ربنا ينفذ كلامه، عشان الإنجيل صح 100%. ربنا قال لموسى في خروج 30-11 قال له ايه؟ كلم الرب موسى قائلا اذا اخذت كمية بني اسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب. يعني لما يتعد حد كان داود لازم يعمل كده، يدفع فدية للرب لإلا يصير فيهم وباء عندما تعدهم. يعني لما تعدهم لو ما دفعتش هيصير فيهم وباء. وهكذا نجد أن الله نفذ عقابه كما قال في خروج 10.
لو تلاحظوا بقى أن الشريعة كانت حذرت اليهود زمان من الحتة دي، لو حصل تعداد بيدفع نص شاقل عن كل راس في العدد. فداود حب يعد وما فكرش يدفع للهيكل وما حطش الشريعة في دماغه، فهنا كان العقاب اللي ربنا قايله من وقت موسى انه هيحصل وباء لو عديتوا الناس من غير ما تلتزموا بالشريعة. فكأن داود مش بس غلطة العدد كان فيها افتخار، كان فيها كمان كسر للشريعة أو عدم التزام بنص الشريعة. ومن هنا جه الوباء، وبعد كده زي ما انتوا عارفين داود جري على المنطقة اللي واقف فيها الملاك المهلك وقدم ذبيحة واشترى الحقل زي ما حكينا المرة اللي فاتت، ووقف الوباء عند كده. ومطرح ما وقف الوباء بدموع داود وصلاته والذبيحة اللي اترفعت اتبنى الهيكل بعدها بسنين طويلة على يد سليمان الملك. اديني سؤال كمان.
سؤال تاني يا بودة. في صمويل الثاني 24:9 عدد إسرائيل 800,000 وعدد يهوذا 500,000. فأخبار الأيام الأول 21:5 بيقول عدد إسرائيل 1,100,000 وعدد يهوذا 470,000. يهوذا في فرق 30,000.
كويس. هو دايما تلاحظوا ان في اختلاف شوية في الأرقام بين صمويل الأول والتاني وأخبار أيام أول وتاني، لأن هما بيمشوا متوازيين بيحكوا حكايات هي في نفس الزمن. إنما لما تختلف حسبة الأرقام طمناكوا قبل كده أنه لازم ليها حل تاني جوه الكتاب. التلاتين ألف الفرق بين 470 المذكورين في صمويل و500,000 اللي في الأخبار، التلاتين ألف دول كانوا جيش منظم من يهوذا مرافق دايما لداود النبي او للملك في المنطقه دي، فممكن يتعدوا وممكن ما يتعدوش، زي عارفين الحرس الجمهوري زي حزبه كده لوحدها، فممكن يتحطوا ضمن ال 500,000 راجل او يتفصلوا يبقوا 470,000 غير ال 30,000. ودي مذكوره في الكتاب،
مذكوره في صمويل الثاني 6:1.
تمام.
ان دول 30,000 رجل ما دخلوش في الحساب. طيب المجموع 500,000 زيه بالظبط زي صمويل الثاني.
احنا عندنا مشكلة تانية بتاعت ال 800,000 والمليون 100. هنا تلاحظوا بقى ان الفرق ضخم، يعني بقية الاسباط محسوبة مرة 800,000 دول راجل حربي، يعني دول ممكن يطلعوا في الحرب لو حصل حرب، وفي حزبة تاني 1,100,000، هنا فرق ضخم 300,000. بصوا الحزبة دي ليها قصة بقى، انه كانوا الرجالة تشتغل في الحقول وتستنى معاد الحرب زي مطلوبين للتجنيد، فال 800,000 دول يجندوا وقت ما يحصل معركة، انما كل واحد في حياته وبيته وبيزرع وبيشوف حاله. كان في الوقت ده 24,000 من كل سبط دول يجندوا شهريا، عشان دول زي ايه، دول اللي جاهزين للمعركة في اي وقت. ف 24,000 في 12 سبت على مدى الشهور، يبقى على مدى السنة يبقى دايما في 24,000 جاهزين، دول يعملوا 288,000. يبقى ال 288,000 دول زي ما تقولوا دول في الخدمة دايما موجودين، وإن كانوا بيشتغلوا شهر في السنة لكن دول في الخدمة، الباقيين كلهم مش في الخدمة، دول بيستدعوا وقت المعارك. فضل لنا 12,000، طلع ال 12,000 دول برضو بيبقوا ملاصقين للملك، دول مجندين طول السنة. فيبقى ال 300,000 الفرق بين ال 800 والمليون ومية هم ال 24,000 في 12 زائد ال 12,000 السبتين دول طول السنة اللي بيعتبروا خميرة العساكر في كل وقت، دول جاهزين لأي معركة. وكل ده له شواهد عندنا.
الألف يا بونا في 12 الرئيس دول موجودين في أخبار الأول 27:16.
ده أسماء ال 12 رئيس.
أسماء ال 12 رئيس.
يعني زي الكتايب دي ال 24,000 كله كتيبة من دول ليها رئيس مذكورين بالاسم
الرؤساء. باسمه وكل واحد ليه 1,000. فكده لو ضفنا يا بونا ال 800,000 على ال 288,000 على ال 12,000 يطلع 1,100,000 بالظبط. ودي مطابقة دي بالظبط.
تمام. ده يورينا يعني دقة الأرقام في كل الأصفار، إنما التفصيلات لو تبحرنا ودرسنا هنلاقي تؤكد الحقائق مش تلخبط الناس، بالعكس تأكد لنا قد إيه الوحي دقيق في كل حاجة.
هو كل كاتب يا بونا برضه بياخد مصادره من حتة واحدة، أو بس تقسيمتها هي اللي بتختلف.
مظبوط كده.
بس هو المصدر
زي فكرة اختلاف التقسيم.
في ملوك الأول 7:15
تمام
بيقول، بيتكلم على سليمان لما عمل الهيكل وصور العمودين من نحاس. طول العمود الواحد 18 ذراعا، عندنا العمود 18 ذراع. فأخبار أيام تاني 3:15 وعمل أمام البيت عمودين طولهما 35 ذراعا، يوجد تعارض ما بين 18 وبين 35.
برضه انا هقولها كده ببساطه، العمود لما تيجي تحسبه له كذا طريقه في الحسبه. العمود ده بيبقى ايه؟ بيجي زي ما هو كده حته واحده ويتحط، فده لوحده حسبه العمود بطوله. انما في الهيكل كان بيتحط له قاعده ضخمه تشيله، وبيحط له في الاخر تاج كبير قوي يوصله للسقف. فلو حسبت العمود على قد العمود بس المطول ده، ده 18. انما لو خدته من الارض للسقف بالقاعده المفروشه على الارض والتاج الضخم اللي بيبقى فوق ده، يوصل 35 ذراع. ولغايه دلوقتي تلاحظوا في كنايسنا كده، حتى الكنايس القديمه بالذات، تلاقي العمود لكن في قاعده وفي تاج، وساعات يكون التاج لوحده كبير، ما هواش حاجه صغيره. فاذا الكلام ده ما فيهوش تعارض، واظن ده برضه له شواهد وارقام.
ايوه، وطبقا للكلام قدسك برضه، حتى الفراعنه برضه العمود بتاعتهم ليها قاعده وليها الرومان ليها قاعده وليها كاس. فبرضه المعترض لو اخذ باله شويه في ايام تاني وفي ملوك الاول اللي هو 18، هيلاقي مكتوب ايه؟ مكتوب ان في ملوك اول ان هو 18 ذراع، مكتوب التاج 5 اذرع، ومكتوب تاج السوسن 4 اذرع. يعني هو في تاء في عمود وبعدين تاج وبعدين تاج سوسن، مكتوب 4 اذرع. يعني المجموع 18 زائد 5 زائد 4 27 كويس. والقاعده 8، مفيش عمود في الدنيا من غير قاعده.
مظبوط،
قاعده 8 يبقوا 35. فلو المعترض بس اجهد نفسه سنه وكمل بقيه الايات، هيلاقي ان دي 35 ودي 35. وخصوصا ان ارميا النبي برضو في 52:21 قال ايه؟ اما العمودان فكان طول العمود الواحد 18 ذراعا. هما بيحسبوا العمود بس، ما لهمش دعوه باللي فوق واللي تحت.
تمام،
لان العمود كان مفرغ من جوه.
ايوه.
وبيقول في خط كذا 12 ذراع يحيط به، وقال برضو ان في 4 اذرع اللي هو التاج اللي فوق،
تاج الساوس. تمام كده،
فده يؤكد حتى في ارميا الكلام اللي اتقال في الأول. اعتراض تاني يا بولا، في ملوك الأول 4:26، وكان لسليمان 40,000 مزود لخيل مركبات. أخبار الأيام الثاني 9:25، وكان لسليمان 4,000 مزود خيل ومركبات. إزاي بقى يبقوا 40,000 في ملوك وفي الأخبار يبقوا 4,000؟
أنا أذكر أن جالي شاب مرة من كذا سنة بالسؤال ده، وكان نفسيته تعبانه جدا، وقال لي في غلط صريح وكده، الكتاب يبقى فيه اخطاء. قلت له يا ابني حبيبي انت بس بالراحه كده وفكر فيها. لو رحت اي مزرعه خيول هتلاقي الاتي، هتلاقي في وحدات يونت كامله، تلاقيها متقسمه جوه يونت صغيره، وحدات صغيره. الوحده دي ليها عدد، يعني تلاقي كذا عين خيل جنب بعض. لو حسبت كل عين خيل لوحدها يطلعوا 40,000 فارس. لو الوحدة 10 عيون يبقى هتبقى 4,000 وحدة، 4,000 هيتسمى عين خيل برضو. بمعنى ايه؟ الوحدة نفسها ممكن تبقى 10 خيول، كل خيل له العين بتاعه أو له الوحدة سيكشن بتاعه، إنما هي على بعضها بعشر خيول، لكن ممكن تتحسب وحدة واحدة. فلما يقول 40,000 يبقى بيقصد كل فرس لوحده في العين بتاعته، لما يقول 4,000 يقصد الوحدات نفسها المجمعة، هي دي اللي بتشيل الفرس الخيول. فإذا ما فيش أي اختلاف، وبسهولة جدا الواحد يلاقي لها تفسير منطقي ولا تعارض أبدا مع الفكر ولا المنطق ولا الواقع اللي بنشوفه لغاية النهاردة. هتقول لنا
خصوصا يا ابونا برضو منطقيا قوي يبقى ليه 40,000، لان هو الكتاب المقدس بيقول ان هو عنده 12,000 فارس.
تمام،
فهيحط الفرس بتاعهم فين والمركبات فين؟ ما لازم برضو خانه تتحط فيها.
مظبوط، فلما يقوموا بحرب ما ينفعش عدد الخيول يبقى اقل من الفرسان، بالعكس المفروض العكس، ان الفرسان يكونوا هم الاغلى وبالتالي الخيول اكثر احتياطي عشان يقدروا يبدلوا عليهم او يستفيدوا منهم. جميل، ايه كمان؟
اعتراض تاني يا بول، سفر الخروج 24:9-11، رأى شيوخ بني إسرائيل الله يتناقض مع خروج 33:5، إن صعدت لحصة واحدة في وسطكم أفنيكم.
لا ده في فرق كبير بين الحادثتين. في خروج 24 يبدو انه من كتر ما موسى النبي بيطلع الجبل وبيشوف ربنا، حب مره يفرج الشيوخ قد ايه هو بيتمتع بربنا. فدي حادثه غريبه جدا في الكتاب. خد الكبار كلهم 70 شيخ معاه وطلع الجبل وشافوا ربنا يسوع في مجده، كلهم شافوا المسيح في مجده، ودي احد ظهورات المسيح له المجد في العهد القديم، يعني مش موسى الواحد اللي شاف. ويقول حتى رأوا الله وجلسوا واكلوا. دي بالظبط تفكرنا بالقداس والافخارستيه، يبقى المسيح له المجد على المذبح واحنا حواليه وناكل ونشرب فرحانين بجسده ودمه. فكانت كانهم في السماء، كانهم قاعدين على مائده ربنا. في الوقت ده كان الشعب لسه ماشي في النور، وكان يعني بيستلم الشريعه، وقبلها على طول كانوا كلهم تطهروا وعملوا كل اللي ربنا قال عليه. كان في اجراءات للتطهير والتزامات وتقديس عشان يستلموا الوحي الالهي لوحي العهد والشريعه، وفرحوا بربنا، وده كان احتفال كبير. في خروج 33 دي قصه تاني، ده بعد ما الشعب فسد وعمل العجل الذهبي، وكانت الشغلانة صعبة جدا وربنا صعب عليه وقال له موسى سيبني أفنيهم. هنا بقى ربنا قال له أنا لو مشيت وسط الشعب ده بالعمايل دي أنا هفنيهم. يبقى هنا ده موقف غير موقف، ربنا فرحان بشعبه لما يكونوا ماسكين فيه، ودول رجال الله يمثلوا كده الكنيسة كلها اللي تطلع لغاية السماء تتمتع بحضور ربنا ومجده. إنما هناك بقى القصة التانية، الفساد والخطية والشهوة والزنا وكسر الوصية وعبادة الأوثان، هنا ربنا يقول لو مشيت وسطهم هفنيهم. والإصحاح ده هو اللي فيه موسى بيتشفع قدام ربنا يقول له يا رب ما لو هتفنيهم افنيني معاهم. فموسى تمتع بعشرة ربنا وقريب منه، إنما ده موقف غير موقف. في ناس بتخلط المواقف وتقول ده عكس ده، الحقيقة دي حكاية غير دي وقت وده وقت تاني خالص. وقت كان ربنا فرحان بيهم وراضي عنهم، وده وقت ربنا زعلان جدا من الفساد اللي حصل لهم.
تعقيما على كلام قدسك برضو يا ابونا، ان بعد الحادثه دي بيقول ان صعدت لحظه واحده فوصل افنيكم، بعدها موسى على طول راح ناقل خيمه الاجتماع بره.
مظبوط كده،
بره المحل. مظبوط،
خيمه الاجتماع كانت وسط الاسباط، يعني ثلاث اسباط شمال، ثلاث اسباط جنوب، ثلاث اسباط شرق وغرب، بحيث عاملين صليب كده، وخيمه الاجتماع الله وسط شعبه. لغايه دلوقتي بنقول عمانوئيل الهنا في وسطنا الان. بعد الحادثه دي بتاعت العجل الذهبي واللخبطة دي، ربنا قال أنا هطلع الخيمة بعيد، لأن لو فضلت ماشي وسطيكم أنا هفنيكم. وفضل موسى يقول له إن لم يسر وجهك أمامنا لا تصعدنا منها هنا. فعشان خاطر موسى بس حطوا الخيمة برة، وبقى موسى لما يطلع مسافة طويلة يدخل الخيمة، عمود السحاب ينزل يكلم موسى، كل واحد عند باب خيمته يسجد للأرض، لكن ما حدش يقدر يقرب. ففقدوا العلاقة القوية اللي كانت قبل كده مع ربنا، احساسهم ان ربنا وسطيهم خسروه شوية بعد الفساد اللي عملوه. عندك سؤال كمان؟
اعتراض يا ابونا برضو في الارقام، هي دي بس عايزة الواحد يدقق فيها شوية، هي سهلة بس عايزة تدقيق شوية. في ملوك الاول 16 من 6 لغاية 8 بيقول بعشة مات في السنة 26 لملك الملك آسى. آسى ده
مين؟ بعشة ومين آسى عشان نبقى في الصورة؟
ملك آسى ده من سبط يهوذا، وبعشة ده من المملكة الشمالية اللي هي الملوك بتوع إسرائيل. فبعشة ده مات بعد آسى في الملك بعد 26 سنة في ملك.
تمام.
بالمناسبة آسى قعد 41 سنة ملك.
كويس.
فأخبار الأيام الثاني 16:1 بيقول إيه؟ في السنة 36 لملك آسى صعد بعشة ملك إسرائيل على يهوذا وبنى مدينة الرام. يعني بعد 36 سنة من ملك آسى طلع بعشة وهجم على يهوذا. طب ما هو كده يبقى بقى له 10 سنين ميت، يعني مات وبعديها ب10 سنين هجم على يهوذا.
هو فعلا سؤال يلخبط شوية. بصوا يا جماعة، الأول نشرح لكم، بعد سليمان اتقسمت المملكة شمال وجنوب. رحبعام ابن سليمان خد الجنوب، ويربعام ده رجل فاسد ملك شرير خد العشر أسباط بتوع الشمال، وفضلوا بقى في صراع مستمر. فاحنا دايما لما نحسب التاريخ نقعد نقول مين الملك هنا ومين المعاصر ليه، وبعدين ده يموت يجي واحد يطرح واحد تاني، وبعدين ده يكون لسه عايش وبعد شوية يموت يجي مطرحه حد تاني. فدايما في تبادل الملوك، فكل ملك بيعاصر ملك تاني وأكتر من ملك. فهنا حكاية بعشة وآسة، آسا ده ملك يهوذا في قبل منه، رحبعام وملوك تانيين. إنما ساعات ما يتحسبش الملك بتاع من أول آسا، ليه؟ يتحسب من عمر المملكة. عمر المملكة الجنوبية بدأت من عند رحبعام، يعني لغاية سليمان كل المملكة مملكة واحدة، داود وسليمان كل اليهود مملكة واحدة، مملكة قوية. لما تقسمت المملكة ضعفت، فساعات يتحسب عمر أي ملك ينسب إلى عمر المملكة مش الملك، حتى لو قالوا من ملك آسا، يقصده من ملك مملكة الجنوب، لأنه حاليا آسا هو الملك. فالرقم الثاني بتاع 36، لا هو مش 36، لأنه بعشة زي ما تقال قبلها مات، كان آسا بقاله 26 سنة بس ملك، فما ينفعش يكون عايش بعد 36 سنة من ملك آسا. إنما هنا محسوب فيه أنه من بداية مملكة الجنوب بعد 36 سنة من ملك الجنوبيين، من انفصال المملكتين، بعشة بدأ الحرب مع مملكة يهوذا. وده ممكن بالأرقام،
ده بالأرقام يا ابونا. زي ما قصك قلت، مملكة يهوذا الأول رحبعام قعد 17 سنة، وأبيا ابنه قعد 3 سنين،
تمام،
وبعدين جه آسا،
تمام.
يبقى فيه 20 سنة قبل آسا،
تمام،
من بداية انفصال المملكتين لغاية لما آسا استلم،
تمام.
نطبق عليها الكلام تاني، هنلاقي ان بعشة هجم زيد عليها ال 20 سنة، يبقى بعد 16 سنة
من
يعني هي 36 آسة. 20 و16 اللي هي 36، بعد 16 سنة من ملك آسا، وآسا كان يبقى عايش وقتها وكلهم عايش،
تمام. واخدين بالكم يعني ال 20 سنة من ال 36 دول مش من ملك آسا ذاته، ده من المملكة نفسها. وبعدين 16 سنة من ملك آسا، بعشة كان موجود وآسا موجود طبعا، لأن بعشة مات في السنة 26 من ملك آسا. إذا مفيش تناقض ولا حاجة، إنما هو تناقض ظاهري. يبقى واضح ما زلنا إن كل تناقض ظاهري يزعج القارئ أحيانا محتاج شيء من الدراسة والتأني والبحث. هتلاقوا الأرقام مذهلة من دقتها، مش بالعكس اللي حد يتشكك فيها، ده هي تؤكد قد كده الكتاب المقدس موحى به من الله ونافع لخدمة وخلاص كل النفوس. لينا لقاء مرة تاني مع الأسئلة، ومرة تاني بنشكر باشمهندس سمير على تحضيراته الحلوة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.